بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي وزارة الأوقاف على إتاحة الفرصة للقاء بكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على ما تكبدتم به من عناء الحضور، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قبل أن أدخل في شرح العمدة إن شاء الله التي ستكون عندنا هذه الأيام الخمسة من صلاة المغرب إلى الساعة الثامنة تقريبا أقل أو أكثر قليلا، أريد أن أنبه إلى أشياء مهمة أو مسائل مهمة إلى مسائل مهمة في هذا العلم الذي هو علم الحديث. السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: قسم مقبول، وهذا تقسيم السلف لها، قسم مقبول وقسم مردود. القسم المقبول عندهم الذي يدخل فيه نوعان: أعلى درجات الصحة، والذي يقاربه من المقبول كالمراسيل وكالأحاديث التي فيها راو فيه شيء من سوء حفظ أو اختلاط أو أشبه ذلك. القسم الأول من هذه الأقسام، من هذا القسم، وهو الصحيح الذي هو في أعلى درجات الصحة. هذا القسم هو الذي انتخبه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله في صحيحيهما، وهذا أي هذا القسم هو المجمع على قبوله، وهو الذي يلزم المكلف العمل به، وهذا الذي قال فيه العلماء كلاما كثيرا، كما قال الشافعي رضي الله عنه: من رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. ولما قال رجل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، تقبل هذا الحديث؟ وهو من هذا الضرب، قال: أتراني لابسا زنارا، يعني أتراني نصرانيا، لأن النصارى يلبسون الزنار. فهذا القسم الذي هو في أعلى درجات الصحة هو الذي يلزم المكلف العمل به، وهو الذي والى وعاد عليه العلماء في العقائد وفي الأحكام التي تلزم المكلفين، وهذا هو الذي صنعه المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وهو أنه انتخب المجمع عليه من المتفق عليه في الصحيحين. والمتفق عليه في الصحيحين في الحقيقة هو أكثر من هذا، ولكن المصنف رحمه الله أراد أن يذكر أصول الأحكام التي هي في المتفق عليه، وإلا المتفق عليه أكثر من هذا بكثير كما تعلمون في عدد أحاديث البخاري ومسلم المتفق عليهم. هذا القسم الأول، وسأرجع إليه بعد قليل. القسم الثاني هو قسم مقبول، هو الذي عبروا عنه بكلمة حسن، كما نادى به الترمذي رحمه الله في نحو 5000 حديث يقول فيها حسن 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 حسن، وتارة يقول حسن صحيح، على بيان أو على كلام في معنى هذا الكلام الذي قاله الترمذي رحمه الله حسن صحيح، وليس هذا محله، أنا قد بينته في عدة دروس، ولكن تارة يقولون حسن، وكما عبر به ابن المديني وشيء وتلميذه البخاري، وعبر به الإمام أحمد ويحيى بن معين وأشباهه من الأئمة، وتارة يعبرون عنه بصالح كما عبر عنه أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة، حينما قال يعني: وما لم أتكلم عليه فهو صالح. وتارة يعبرون عنه بلفظ مشهور، يعني أنه في درجة المقبول. كل هذه الألفاظ جيد وحسن وصالح ومشهور كلها في درجات القبول، ولهذا قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة رحمه الله، قال: وهذه الأحاديث، يعني التي انتخبتها في كتاب السنن، يعني سنن أبي داود، قال: هي مشاهير، والفخر بأنها مشاهير، ولا يقدر أحد أن يردها عليك لكونها مشاهير. لاحظتم هذه الكلمة؟ فالمشهور عند السلف هو هذه الصورة من القبول. إذا قال إنسان فما معنى الضعيف إذن عندهم؟ إذا كان هذا صحيح وهذا مقبول عندهم وتنوعوا في العبارة فيه، فالضعيف عند السلف هو الحديث المردود، وهو القسم الثاني الذي أقول لكم، كما قلنا مقبول ومردود. المردود هو الحديث الضعيف عندهم، والضعيف عندهم مصطلح يريدون به شدة الضعف الذي يحتمل عندهم احتمالاً أكيداً أو شبه أكيد أنه من الموضوع والمنكر وما يقاربه. ولهذا الترمذي رحمه الله يعبر بهذا التعبير، والإمام أحمد يعبر بهذا التعبير. وهذا التعبير في لفظ الضعيف أيضاً له أشكال كما قلنا في المقبول، فتارة يقولون هذا حديث باطل، كما سئل مالك والشافعي وأحمد عن أحاديث هي لم تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا في مثل هذه الأحاديث هذا حديث باطل. ومثل الأحاديث الذي يعني مصطلح لا أصل له، الذي قلناه مرة في حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، الذي في السنن، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله لا أصل له، مع أنهم أوردوه مرفوعاً وموقوفاً، لكن أراد به الإمام أحمد أن هذا ليس من كلام رسول الله، لأنه لما سأله بعض أصحابه مرة قال بهذا الحديث كما هو المشهور عندنا من المذهب خلاف الشافعي، وهو أن في استقبال القبلة كما سيأتينا أن استقبال القبلة يكون إلى الجهة ما بين المشرق والمغرب قبلة التي زاوية 90 هذه. فالشافعي يقول لا، يجب عليك أن تجتهد في استقبال ما يكون في حكم العين لها، بخلاف أحمد رحمه الله فإنه يقول لا، المراد الجهة التي هذه الزاوية ما بين المشرق والمغرب. وهذا طبعا في من كان في المدينة، في من كان في المدينة، وإلا من كان في الشرق فما بين الشمال والجنوب عنده، وهكذا من كان في الغرب عكس ما بين الشمال ما بين الجنوب والشمال. المقصود هنا أن الإمام أحمد رحمه الله قال لا أصل له، فلما عمل به قال له رجل من أصحابه يا أبا عبد الله قد كنت تقول في حديث ما بين المشرق والمغرب قال إنك تقول لا أصل له، فقال رحمه الله ولكنه صحيح. لاحظتم هذا؟ ولذلك أكبر خطأ يجنيه طالب العلم اليوم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهم كلمة من إمام ويترك باقي كلامه، وهذا شكل من أشكال الظاهرية يعمل به الإنسان ويعني يذهب إليه ويقول إن الإمام قال لا أصل له، ثم تختلط عليه الأصول فيأتي ويقول سبحان الله إذا جاء النقل عن الإمام أحمد بالعمل به كيف يعمل بحديث لا أصل له؟ لذلك أحسن طريقة هي طريقة السلف الصالح، وهي طريقة الاستقراء لكلام الأئمة، طريقة الاستقراء أن تجمع كلامهم وتتعب. الله يعلم كيف التعب الذي واجهه رحمهم الله في طريقة الجمع والاستقراء هذه، وليست معادلات رياضية إنسان يأخذ كلمة وانتهينا، لا، العلم ليس كذلك. فالإمام أحمد لما قال لا أصل له صححه من حيث المعنى، يعني أنه لا أصل له من كلام رسول الله، ولكنه من كلام أصحابه كصنعة حديثية، ويحتمل الرفع، ويحتمل الرفع. ودليل احتماله للرفع ما قاله ابن رجب رحمه الله أنه لا يعلم عن صحابي أنه خالف في هذا الكلام أنه ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهو إجماع الصحابة. وتعرفون أن الإجماع عند الأصوليين تارة يكون بنص ظاهر وتارة يكون بنص ماذا؟ خفي قد لا يعلمه كثير من الناس، ويستند إلى ذلك بعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المقصود هنا أنهم ربما عبروا عن الضعيف بأنه لا أصل بباطل وبأنه لا أصل له، وعبروا عنه كذلك بأنه منكر كما شهر هذا في كلام الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم، وقد استعمل هؤلاء الثلاثة من الأئمة المنكر أكثر من استعمال كثير من العلماء، كما ترون هذا في المسائل المنقولة عنهم وفي كتبه. قلنا منكر لا أصل له، باطل، وكلمة ضعيف. والترمذي رحمه الله يستعمل هذا، يقول هذا حديث ضعيف، وسبب ضعفه مع أنه قد يكون نقله رجال واحد منهم متروك في الرواية، يكون على نوعين: تارة يكون هذا المعنى الذي جاء به هذا الرجل متروك تداوله بعض أهل العلم المعنى المتضمن لهذا الحديث، الحديث المتروك الذي هو ضعيف، تارة يكون معناه لا بأس به ومحتمل فيبوبون عليه، وانظر دائما إلى التبويب، فإن بوبوا باب ما يستحب في كذا أو ما يشرع في كذا أو ما يجوز في كذا أو ما يشرع في كذا إلى آخره من العبارات التي تدل على القبول دل على هذا النوع. فإن كان التبويب عكس ذلك فيقولون باب ما في أو يطلقونه، يقول باب ما في كذا وكذا، كما فعل مثلا النسائي في مسألة الرخصة، في باب الرخصة في لبس الحلي المحلق، قال هذا منكر، ثم بعد ذلك أورد الحديث الذي هو النهي عن لبس الذهب المحلق. فتارة يكون هذا الشكل الذي هو شيء من القبول له من حيث الإجمال فيبوبون عليه التبويب هذا، وتارة يكون رد فيكون إيرادهم للحديث التنبيه على رده، وهذا وإن كان هو الأقل لكن استعمله الترمذي واستعمله النسائي واستعمله قليلا أبو داود رحمه الله في سننه في الأحاديث التي قال عنها منكر، أو في بعض الأحاديث التي قال عنها منكر. إذن صار نقل السنة بهذه الصورة الاستقرائية التي هي من كلام الأئمة رحمهم الله. نرجع إلى القسم الأول وهو المنقول الذي هو في أعلى درجات الصحة. المسلمون قديما حرصوا على تناقل هذا النوع، فكان ينقل في زمن التابعين عن الصحابة ويؤكدون صحته لهم، فيسألون الراوي، وهذا معنى إسناده صحيح عند التابعين، ما عندهم مصطلح إسناده صحيح، فيقول أأنت سمعت أبا هريرة يقول كذا، فيقول نعم هذا معناه إسناده صحيح. لما جاء الزمن تابع التابعين بدأ مالك رضي الله عنه ودون الموطأ كما تعرفون، وقال لما دونه وذاع بين الناس واشتهر ورحل الناس من الشرق والغرب لسماع الموطأ، قال عنه تلميذه الشافعي رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا، قال عنه ما تحت أديم السماء أصح من حديث مالك. لاحظتم هذه الصورة؟ أنا أريد أن تحفظوا هذه الكلمة يا شيخ. الإمام أحمد رحمه الله لما رأى الناس جمعوا الصحيح وتداولوا في الحلق والدروس وصاروا يستنبطون منه، وصار أئمة العلماء كلفون بهذه الطريقة أو هذا النوع من الصحيح، الإمام أحمد أراد أن لا يضيع شيء من القسم الثاني الذي نقلنا لكم من القسم الأول، الثاني من القسم الأول الذي هو المقبول الذي يقارب الحسن، فقال لابنه عبد الله يا بني احفظ هذا الكتاب الذي هو مسند الإمام أحمد فيه نحو 28,000 حديث، قال يا بني احفظ هذا الكتاب فإنه سيكون للناس إماما. ما معنى إماما؟ يكون حجة في حديث رسول الله. طيب الإمام أحمد في أحاديث فيها ضعف كيف أوردها؟ بل في أحاديث أحيانا ينكرها خارج المسند ويذكرها في المسند، ما الحل فيها؟ هو الذي قلت لكم قبل قليل، تارة يكون المنكر الذي نكروه على الراوي، استغربوا على الراوي قالوا هذا حديث غريب، يكون معناه أو غالب معناه صحيحا ويعرفه العلماء فيريدونه. ومن ها هنا أخطأ ابن الجوزي سامحه الله حين أورد أشياء في مسند أحمد من الموضوعات، والعجيب أنه حنبلي والأعجب أن شافعيا قام ورد عليه وهو الحافظ أبو موسى المديني. الحافظ أبو موسى المديني شافعي، رد عليه وقال ما أصبت، رد عليها في كتاب الموضوعات، أورد عدة أحاديث وقال ليس في كتاب أحمد شيء من هذا، يعني من الموضوعات. وحاكم بينهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعده الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر ألف رسالة كما تعرفون في الذب عن المسند، هذه الرسالة صغيرة لكنها كثيرة المعنى، والسبب في ذلك أنه دافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جرى عليها عمل أئمة السلف كالإمام أحمد رحمه الله. وهذا المسند الذي قال فيه الإمام أحمد بن عبد الله احفظ هذا الكتاب فإنه سيكون للناس إماما، وقبلها قول الشافعي ما تحت أديم السماء أصح من حديث مالك، ربع أو ثلث موطأ مالك مراسيل، ومع ذلك جرى العمل عليها، لأن المرسل عندهم يقبلونه يا شيخ، لا يقبلونه في إلزام ذمة المكلف لا، ولكن يقبلونه من حيث الإجمال للعمل به في الترغيب والترهيب والاستحباب والكراهة وأشبه ذلك. فمع ذلك الشافعي يقول ما تحت أديم السماء أصح من حديث مالك. رأيتم هذه الكلمة التي يقولها الشافعي ويقولها الإمام أحمد؟ والله العظيم لو أن الشافعي وأحمد في هاتين المقالتين، يعني هم يعلمون أن فيه أحاديث لا يجوز نسبتها إلى رسول الله ولا يجوز القول بها ولا يجوز جعلها حديثا من حديث رسول الله، كان تسقط عدالتهم يا شيخ، ما تسقط إمامتهم، فيكون قد خانوا الله ورسوله في كلامهم هذا، حتى جئت أنت وفهمت أن هذه الأحاديث لا، هي أحاديث ضعيفة، أو تأتي وتقول نصف ما في الموطأ ضعيف. لاحظتم هذه الصورة؟ وهكذا يخطئ بعض إخواننا حين يأتي إلى أحاديث قد جرى عليها عمل الأمة، صحيح أن يكون فيها إرسال لكن جرى عليها عمل المسلمين، مع ذلك يقبلونه، فلا يصح القول على طريقتهم إن هذه الأحاديث لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هي موضوعة أو أشبه ذلك، ثم بعد ذلك ترتب على هذا الكلام أنه لا يجوز العمل بها في الجزء الأول المقدمة هو الخاتمة، التي هي أنك تقول هذا لا أصل له أو هذا موضوع، ثم بعد ذلك ترد عملهم، لأن هذا هو إجماع السلف، ما قبلوه اقبلوه وما تركوه اتركوه، هذا هو أدق المتابعة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذا الكتاب كتاب عظيم جمع لنا أصول الأحكام، ولذلك أحسن بعض الإخوة معنا جزاهم الله خيرا عندهم في هذا الجامع وغيره عندكم هنا في الكويت، أنهم حفظوا يعني العمدة، وهي سنة عمن قبلنا من العلماء لها نحو 800 سنة، ولذلك لو رأيتم في كتاب الضوء اللامع للسخاوي مثلا أو الدرر الكامنة للحافظ بن حجر ستلاحظون لو كتبت كلمة عمدة لوجدت أنها كثيرة جدا في هذين الكتابين وغيرهما من كتب التراجم. وحفظ القرآن على فلان، وقرأ بالسبع على فلان، وحفظ العمدة على فلان، وحفظ، ثم يذكرون محفوظات ويذكرون منها العمدة. لماذا؟ لأنها كتاب مختصر وفيه أصول الأحكام التي لا ينبغي لطالب العلم في بداية طلبه أن يعني يتركها. المسألة الثالثة، أن هذه العمدة اشتملت على الأحاديث المتفق عليها، وتارة طبعا هو منهجه أن لا يذكر الأفراد، لا يذكر أفراد البخاري ولا أفراد مسلم إلا إذا احتاج إليها، فلذلك بعض الشراح ألزمه قال يعني يتعجب من كيف ما يقبل هذه وقد أوردها هنا هنا، لا، القدماء دائما يذكرون شرطهم في المتفق عليه، فإذا احتاجوا إلى شيء يذكرونه في أفراد البخاري ومسلم عند الحاجة، وإلا لو كان المصنف على رأينا وهوانا كلنا كان ينبغي له أن يذكر هذه الأفراد، كان يكون الكتاب الحقيقة في من أجمل ما يكون، لكن ما أراد هو ذلك، أراد أن يكون كتاباً يعمل به العلماء والفقهاء في المذاهب الأربعة كلهم. لماذا؟ لأن هذه العمدة هي تدرس، وأنا قد قرأتها على جماعة من العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية رحمة الله عليهم جميعا. هذه مسألة. المسألة الثانية الموازنة أو عفوا المقارنة يعني بينها وبين البلوغ، هذا محل نظر، ويبدو أن الإخوة الذين يعني عملوا موازنة بين البخاري بين بلوغ المرام وبين عمدة الأحكام أرادوا بذلك من حيث الحديث التي هي مستعملة عند الفقهاء، وإلا الحقيقة العمدة شكل والبلوغ شكل، ومنتقى الأخبار للمجد بن تيمية شكل ثالث، أما العمدة فهي المجمع عليه من الحديث الصحيحة المتفق عليها. الثانية بلوغ المرام، طبعا هذه 420 حديث تقريبا، والبلوغ نحو 1500 على اختلاف العدد والروايات تزيد وتنقص، 1500 أراد بها ما يحتج به الفقهاء في المسائل المشهورة في الفقه، فذكر نحو 1500 وزاد، صار يخرج كثيرا، يخرج إلى مسند أحمد، إلى الدارمي، يخرج إلى أحيانا الطبراني، لاحظتم هذا؟ غير هذا فضلا عن السنن الأربع. القسم الثالث من الأحاديث الأحكام هي منتقى الأخبار، المنتقى الأخبار هذه للمجد بن تيمية رحمه الله في نحو 4000 حديث، هي ضعف أو نحو ضعفي البلوغ، وأراد بها المجد بن تيمية الأحاديث التي احتج بها الفقهاء في عامة مسائل الفقه، لاحظتم هذا؟ في عامة مسائل الفقه، حتى ثم مسائل هي من فقه الزيدية تجد الاحتجاج لهم أين؟ ها؟ تجدها في المنطقة يا شيخ، وهذا من أسباب عناية الزيدية، وأنا قد قرأته على بعض الزيدية اللي هو منتقى الأخبار، لأنهم يدرسون هناك في بلادهم، وشرحوه الحسن بن علي المغربي رحمه الله، وهذا كذلك الشوكاني رحمه الله، كذلك شرح اثنين الأوطار، تعرفون هذا هذه الشروح المشهورة، وإلا ثم شروح أخرى، فاحتج بكل مسألة احتج بها فقيه تجد احتجاجه في منتقى الأخبار، لأنه كتاب واسع يعني نحو 4000 حديث أو ما يقارب 4000 حديث. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة زيادات البلوغ على العمدة، يمكن لعلها نحو 500 حديث، ولكن يجب أن نعلم أن هذا له شكل وهذا له شكل. المسألة الخامسة إذا أطلقت العمدة فهي هذه، وسماها بعض المتأخرين العمدة الصغرى حتى يميزها عن العمدة الكبرى، لأن المصنف كتب عمدة هي نفسها هذه، ولكن زاد فيها الضعف إلى ما يقارب نحو 900 أو 1000 حديث، زادها خرج فيها إلى السنن، وذكر الأفراد اللي كنا قلناها، ما ذكرها هنا ذهب رحمه الله وذكر فيها الأفراد، فصار كتاب العمدة الكبرى مشتملاً على الأحاديث الصحيحة والأحاديث المختلف في صحتها، ذكر المجمع عليه والمختلف فيه، ولكن ما كتب يعني الشهرة، ما كتبت الشهرة إلا لهذه العمدة الصغرى، لأن الاختصار ويعني أقوى ما يكون الصحة هو في العمدة الصغرى، والناس إن الغالب الناس جماهير الناس إنما يريد هذا، فمن ها هنا فيه فائدة مهمة لطالب العلم إذا أراد أن يصنف كتابا، وهو أنه يذكر المجمع عليه الذي لا يكون فيه خلاف حتى ينتشر كتابه، والأمر الثاني ألا يطيل من الكلام، يختصر اختصارا، لأن كل ما كان الكتاب أكثر اختصارا كلما كان هذا أدعى لحفظه وشرحه ونظمه، قد ينظم فيما بعد كما تعرفون، وكذلك انتشاره بين الناس. نبدأ الآن بقراءة هذه العمدة، وإن شاء الله تعالى يعني بحسب ما يسمح الوقت نشرح ونذكر المسائل على كل حديث، وإذا كان الحديث أو الحديثان في معنى واحد أدخلناهما في يعني مسائل واحدة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه ورضوانه، أنه قال: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد،
ها هنا نكتة لطيفة، هو أن يعني أن بعض العلماء رحمه الله يستعمل في نعوت الرب جل وعلا إذا أراد في شيء عظيم يستعمل به الصفات التي فيها العظمة، وقد استعمل مثل هذه الديباجة من العلماء؟ النووي رحمه الله في رياض الصالحين قريب من هذه الألفاظ، وكذلك النووي في كتابه المنهاج، وغيره من العلماء رحمة الله عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الليل قال: اللهم لك الحمد، قال: يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكان إذا قام في الصلاة قال ذلك، وإذا ركع قال: يا ذا اللهم لك الحمد يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وفي السجود يقول: اللهم لك الحمد يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فكان بعض أهل العلم يستعين بذلك على يعني ذكر نعوت الرب جل وعلا التي فيها القوة والعظمة والقهر، يذكرها في أول تصنيفه، يتوسل بذلك إلى قبول هذا الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج رحمة الله عليهم، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم.
أنا عندي بعد زيادة أو قرأه عندك؟ طيب، على كل حال هذه في بعض النسخ. نعم.
وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
حديث النية هذا هو يعني من أعظم أحاديث السنة، ولهذا صنف فيه العلماء مؤلفات مفردة، فصنف فيه القرافي كما تعرفون يعني تصنيفا مفردا، يمكن لعلهم 5 أو 6 من العلماء. والسيوطي لما صنف أيضا في شرح هذا الكتاب ذكر فيه نحو 100 مسألة زادها على القرافي، زاد على ما في كتاب القرافي. ومسائله كثيرة جدا في الفقه، هي بالآلاف، ولكن أنا أريد أن أذكر يعني ربما مسألة أو مسألتين أو 3. أولا، يجب أن يعلم أنه لا عمل يقبل، وهذا معنى الحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني حصر القبول في النية بأن يكون خالصا لله، فلا عمل إلا بنية، لا عمل مقبول إلا بنية. ويجب أن نعلم في المسألة التابعة لها أن النية يجب أن نعرف أن المراد بها هي المقارنة للفعل، من حيث القبول في صنعة الفقهاء المقارنة للفعل لا النية المجردة المطلقة. مثاله: أنا نويت الحج عام 1440، لاحظتم هذا؟ لكنها لا تقبل منك، ما تدري، أنت في حياتك تتمنى أنك تحج وتحدث نفسك، هذه النية، أنه لو تهيأ لك المال أو القبول فيها أو إلى آخره، أو خرجت لك الفيزا، أو أنك يعني تحج. لكن النية عند العلماء، عند عامة أهل العلم، هي المقارنة للفعل، ولهذا جعلوها من التلبس بالإحرام، وتعيين نوع النية هذا عاد في الحج أزيد. إذا كانت النية في الحج مقارنة فلا بد من تعيين نوع النية فيها، ما هي؟ هل هو إفراد ولا قران ولا تمتع؟ هذه المسألة الثانية. الأمر الثاني وهو مهم جدا يتعلق بالأحكام ويتعلق بأفعال القلوب، وقد نبه إليه العلماء كثيرا، وهي أن النية كل إنسان يؤجر على فعله التعبدي بقدر ما تكون النية كاملة، فإذا نقصت النية نقص أجرها عند الله تبارك وتعالى، أجر العبادة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث إلى هذا، فمن ذلك حديث عمار الذي عند أبي داود: إن الرجل لا يقوم في الصلاة فما يكتب له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، إلى أن قال نصفها. لاحظتم هذا؟ وابن القيم رحمه الله قد يقول كلام جميل، يقول: إن الرجلين لا يقومان في الصف وصلاة أحدهما تفضل على الآخر مثل ما بين السماء والأرض. وهم اثنين، وقد يكون الأب وابنه، وقد يكون الأخ وأخوه، صحيح؟ لكن سبحان الله. ولذلك إنما ينافس الناس أعظم ما ينافسون كما يقول ابن القيم في أعمال القلوب. وأعمال القلوب بدأ بها قبل كل شيء، فيجب على الإنسان في كل عمل صالح، كلما كان العمل أكثر في الأجر كانت نيته أحرى أن ينتبه الإنسان إلى إصلاح نيته فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فيجعل في أنفه ماء ثم لينتثر.
طبعا هنا في قوله عليه الصلاة والسلام هنا ويل للأعقاب من النار، لما خص الأعقاب دون بقية أعضاء الوضوء؟ وهل بقية أعضاء الوضوء مثل ذلك؟ يعني لو نقص من يده مثلا يكون فيها ويل للأذرعة من النار، ويل للأيدي، ويل للرأس، ويل لبعض الوجه، هل هذا صحيح؟ نعم، باتفاق أهل العلم. فإن قيل فلما خص الأعقاب، فالجواب: لسبب الحال، كما قال العلماء سبب الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم قد غسلوا بعض الصحابة في سفر، وتعرفون حال السفر الإنسان يكون تعبا، فحال السفر لما رآهم واحد اثنين هكذا يتساهلون في القدم يرش عليها الماء أو يغسلها بسرعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أو في الرواية الثانية: ويل للعراقيب من النار، والمعنى واحد، المراد مؤخر القدم قد يتساهل الإنسان فيه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل.
لكن عفوا، هنا أنا أنبه أيضا إلى مسألة، وهي أن هذه المسألة ليست مثل مسألة اليسير، ترك اليسير في الطهارة. اليسير فيه أكثر من 500 مسألة عندنا في الفقه، منها هذه المسألة التي هي فرق بينها وبين ويل العراقيب أو العقاب من النار، وهي أن الإنسان إذا كان في بعض موضع الوضوء شيء يسير جدا، فإن هذا معفو عنه، وهو من أحكام اليسير عند الأئمة الأربعة رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
طبعا هذا الحديث استدل به الإمام أحمد، وهذا عندنا من المفردات، على أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجب، والأئمة الثلاثة لا يرون وجوبه. لماذا لا يرون وجوبهما؟ للآية الكريمة في سورة المائدة، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ماذا؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، طيب وين راحت المضمضة والاستنشاق؟ ما هي موجودة. الجمهور اللي هم الأئمة الثلاثة لهم طريقة في الاستدلال في الوضوء الآن سنبينها، وفي الصلاة لهم طريقة في الاحتجاج في التمييز بين الركن والواجب وبين السنة. الإمام أحمد رحمه الله له طريقة أخرى سنبينها إن شاء الله في كتاب الصلاة، لكن هنا الإمام أحمد يرى أن ما زاد من الأمر غير آية الوضوء يلتزم. لاحظتم؟ الأئمة الثلاثة يقولون لا، الدليل على أن الأمر خارج الآية الكريمة على أنه سنة، الدليل عليه أنه لم يذكر في آية الوضوء. آية الوضوء ذكر فيها الفروض، فمدام ما ذكر فيها المضمضة والاستنشاق كذلك. طيب والدلك؟ الإمام أحمد يرى وجوب الدلك، لاحظتم هذا؟ وكذلك التخليل، تخليل اللحية، وهكذا المسائل الزائدة على آية الوضوء. فالأئمة الثلاثة لهم منهجهم. طبعا هذا هو رواية عندنا في المذهب، لكن أصحاب أحمد رأوا أن هذا هو المشهور من مذهبه، والسبب في ذلك كثرة الرواية عن الإمام أحمد في هذه المسائل التي فيها الإيجاب خارج آية الوضوء، كثرة ما أكد عليها عرفوا أن هذا قياس المذهب عندهم الذي نسميه قياس المذهب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمن خريه.
طبعا عندنا عفوا عندنا في يعني عندنا في رواية عندنا في المذهب وهي قوية، يعني عفوا وفاقا لأبي حنيفة هذاك الشافعي ومالك، الشافعي ومالك، نعم، أنها يعني تجب في الطهارة الكبرى يعني دون الصغرى. وعلى كل حال يعني هذه هي أقوال الأقوال الثلاثة، هي أقوال أهل العلم في هذا الحديث. أيضا مما يدل على عدم وجوبها في احتجاج الجمهور هو آخر الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يقولون إن التعليل يضعف الأمر، وكذلك ذكر الأجر أو كثرة ذكر الأجر يدل على زيادة الاستحباب لا زيادة الوجوب، كما سنأتي إليه في كتاب الصلاة. سنعيد الكلام للأئمة الثلاثة في طريقتهم في الاستدلال رحمة الله عليهم جميعا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي لفظ لمسلم فليستنشق من خريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عن أبي هريرة.
فليستنشق عندك؟
نعم.
ولا فليستنثر؟
استنشق.
أي طيب، لا بأس، يعني هذا ذكر المقدمة وهذا ذكر يعني النتيجة، المعنى واحد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه.
نعم.
وفي رواية لمسلم لا يغتسل.
أولا يعني ها هنا في يعني هذا الحديث عندك رواية ولمسلم؟
نعم، وفي رواية لمسلم.
ها؟ نعم، هكذا؟
وفي رواية لمسلم.
يلا هات.
وفي رواية لمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
طيب، أولا يجب أن نعلم أن الماء الكثير جدا هذا لا يتعلق به طهارة ولا نجاسة من حيث التنجيس، ما لنا الفقهاء ليس لهم حكم فيه. مثال ذلك مياه البحار والمحيطات، لو بال فيها إنسان يبحث في هذا الفقيه؟ الفقيه ما يبحث في هذا، يبحث عن الحكم ما هو، هل تنجس هذا الماء؟ وهذا غير متصور في المياه اللي هي في المحيطات، فصنعة الفقهاء عادة ما تكون هذا. طيب لماذا يذكرونه أحيانا في كتب الفقه؟ من باب الاستيعاب، حتى ما يجي واحد من حلال مصيف ويجي ويسأل يقول إيش، يقول طيب وإذا يعني واحد في البحر بال وهو قيل له إن البركة الكبيرة هذه ما ينجسها، قال طيب والبحر؟ هذا هو السبب، فيذكرونها من تمام القسمة. إذن هذه المسألة الأولى. عكسها الماء القليل جدا هذا ينجس في تغير أوصافه باتفاق أهل العلم. مثال معليش، حنا سنكثر من الأمثلة حتى يعني يكون الأمر أوضح. لو كان الماء عندنا في مثل القدر هذا المعروف الذي يطبخ فيه عادة كثير من الناس، لو أن إنسان بال فيه ماء مملوء وبال فيه، ينجسه ولا ما ينجسه؟ ينجسه يا شيخ باتفاق أهل العلم. إذن خرجت عندنا المسألتين. طيب وش حد الكثير والقليل؟ هذا للفقهاء نحو 4 أو 5 أقوال أو 6 أقوال، بل أحيانا يكون في أكثر من قول في المذهب الواحد كما في مذهب الحنفية. لكن أحسن ما في الباب إذا اختلف الفقهاء فيه أن يرد فيه سنة. فلما بحثنا وجدنا حديث القلتين المعروف، حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو النجس. والقلتان ما هما؟ كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد يقول إن العلماء عندنا في نجد كانوا يقدرونها بخمس قرب. أنا أدركت القربة وأنا صغير. القربة اللي كان يشرب بها الناس كانت تأتي نحو 2.5 ذراع طولا هكذا، وكانت قريبة من ذراع عرضا، فهي يعني نحو 5 قرب. لاحظتم هذا؟ فهذا حد ما بين الكثير والقليل. فإذا بلغ الماء هذا القدر فإنه لا ينجسه شيء. لاحظتم هذه الصورة؟ هذا من أحسن ما في الباب. لكن يجب أن نعلم أن القلتين وغير القلتين حتى يكون لطالب العلم ضابط جيد، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، وتغير أحد أوصافه الثلاثة عند بعض المعاصرين هذا الحديث، هذا الرواية عند البيهقي وإسنادها ضعيف جدا. لاحظتم هذا؟ ومع ذلك بعض الناس إذا أتى إلى الحديث ضعيفة جدا يقول حنا ما نقبلها. طيب هذا الحديث ورق قبلته، مع أن هذا الحديث مجمع عليه بين العلماء. فلذلك الأولون يذكرون الرواية يعني لأجل الاستئناس بها في الباب، مع أنها ضعيفة جدا، لا أن الحكم إليها، لكن الحكم إلى معناه الذي جاء به الشرع، وهو تغير الأوصاف الثلاثة، وهي اللون والطعم والرائحة. إذا قال الإنسان هذا إنسان بال، أنا رأيته بال في ما معدله هذا من الماء القليل، ولكن لما نظر ما رأى شيء، لأن البول الطفل ذا أبيض ما هو أصفر مثل الكبير، فما أثر شيء. لكن لو شمه وش يحصل؟ سيحصل. لذلك هذه الأوصاف الثلاثة هي المقياس في تنجس الماء وعدم نجاسته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة.
طيب حنا خلصنا من هذا، لما نأتي لرواية مسلم. هذا الحديث يعني استدل به بعض العلماء على أن الماء المستعمل غير طهور. لماذا؟ لأنه قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لأنه سينجسه. والحقيقة أن الحديث لم يتكلم على نجاسة هذا الماء، لأنه قد يكون فيه عندنا 3 احتمالات. قد ينجسه، يبول هذا ثم يبول الثاني يبول الثالث، قد ينجسه، وربما لا ينجسه لكن يكون مستقذرا، أليس كذلك؟ وربما لا يكون مستقذرا، قد يكون ضارا يا شيخ. ولذلك إن لم يكن التحريم في البول في الماء الدائم منجسا ولا مقذرا يمنع أحيانا. لماذا؟ لأجل الإفساد يا شيخ. ما لقيت إلا تبول في مكان قليل. ومن الطرائف يقول لي أحد الإخوة في بعض الدول أنهم في المسابح اللي في الفنادق الفخمة يضعون فيه مادة، فإذا بال الإنسان فيه طلع ما حوله كله يعني ذو لون، حتى يكون اللون هذا سبع يعني مشاهدا، فيعاقبونه على ذلك. المقصود هنا أن هذا يكون من الإفساد. طيب، نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، ولمسلم أولاهن بالتراب،
ولمسلم أولاهن بالتراب. طيب، نعم.
قال وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب.
طيب، لو غسلناه 7، وهنا في الحديث الذي قبل أولاهن بالتراب، هذا يدل على أن يعني أنه ليس الثامنة، المراد بالثامنة يعني في الترتيب في العدد، والمراد إحداهن. لماذا؟ انظروا الحديث الذي قبله قال أولاهن بالتراب، لاحظتم هذا؟ هذا في دليل على أنه ليس المراد بالثامنة بالتراب يعني يأتي الإنسان ظاهريا ويروح ويخلي 7 غسلات ثم يكون الثامنة بالتراب، لأن الثامنة بالتراب أكيد تغسل بعدها فتكون 9. لاحظتم هذا؟ فجاءت هذه الرواية الأولى أولاهن بالتراب للتنبيه على أنها يعني إحداهن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
أولا هذا الحديث فيه فضل 2 ركعتين بعد الوضوء، ويؤيده حديث بلال الذي في الصحيحين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فقال ما توضأت وضوءا إلا أحدثت فيه 2 ركعتين، يعني صليت بعده 2 ركعتين، لأنه قال له إني سمعت خشخشة عليك في الجنة، فكان هذا من مما يحث الإنسان على 2 ركعتين بعد الوضوء. واستثناها من رأى تحريم الصلاة في وقت النهي، كثير من أهل العلم كالشافعي استثنى 2 ركعتي الوضوء من الصلاة في وقت النهي وجعلها صلاة ذات سبب، وهذا سنأتي له إن شاء الله في أوقات النهي. المسألة الثانية، هذا الحديث الذي هو حديث عثمان هو برواياته من أجمع، بل هو أجمع ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء، لأنه دقق فيه وجاءت روايات كثيرة فيه، لكن الشأن في أن تكون هذه الروايات محفوظة كما سأتي الآن إلى المسألة التي يعني تليها. ومثله في الجمع حديث علي رضي الله عنه برواياته، وقد خرجه أصحاب السنن وأصله في البخاري لكنه مختصر، ولذلك المصنف رحمه الله أولا حديث علي من أفراد البخاري ليس متفقا عليه فلهذا لم يذكره. الأمر الثاني أيضا حديث علي هذا مختصر جدا، توضأ 3 فلم يذكره المصنف لأنه مختصر، فآثر حديث عثمان عليه. أيضا هذا الحديث في قوله انظروا ثم مسح برأسه، هذا يعني أتقن ما ضبطه الرواه عن عثمان رضي الله عنه هو قولهم ثم مسح برأسه، هذا أتقن الطرق عن عثمان، وجاء في بعض الطرق أنه مسح 1 واحدة كما عند أبي داود، إلا أن رواية الصحيحين ليس فيها 1 واحدة. إذن عندنا في تقسيم الروايات من ناحية الصنعة الحديثية رواية الإطلاق أليس كذلك؟ مسح برأسه الصحيحين ما في 1 واحدة، زاد عند أبي داود 1 واحدة وهي أقل منها في القوة لكنها صحيحة. جاء في بعض الروايات وهي المرتبة الثالثة أنه مسح رأسه 3، ولكن هذه الروايات التي فيها مسح رأسه 3 تكلم فيها جماعة من الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة. وعلى كل حال جاء المسح في مسح الرأس 3 مرات جاء في غير حديث عثمان هذا، ولكن ليس بذاك القوة، فمن ها هنا أئمة الحفاظ القدماء لا يرون اللي هم من أهل الحديث لا يرون مسح الرأس 3. لاحظتم هذا؟ كما هو المشهور من قول جمهور السلف إنما يرون المسح للرأس 1 واحدة، كما هو المجمع عليه بين العلماء أن مسح الخفين المسح على الخفين 1 واحدة، إلا قولا حكي أظنه عن عطاء يعني بأنه يمسح 3، لكن الإجماع منعقد على أنه يمسح 1 واحدة. هذا نظير هذا، أنت الآن إذا مسحت 3 في الخفين ماذا يحصل؟ يزيد البلل يا شيخ، والمراد المسح إزالة ما عليه من الغبار، كذلك في الرأس، هذا نظير هذا. لكن على كل حال لو صحت هذه الأحاديث عند من يراها مجتمعة كيف نصنع بها؟ الطريقة أن تستعملها كما استعملها القدماء، أنه إذا ورد الأثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ورد الأقل أن نقول يكون المسح في الأقل لعارع، يعني أحيانا. فإذا كان الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم الأصح الصريح الصحيح المنقول عنه مرة واحدة، إذن يقتصر على مرة واحدة ويكون هذا يستعمل لحاجة. ومن الحاجة أن يكون الإنسان يعني عندها أعمال في البيت وشوشتها طائرة وفيها غبار، يمكن ما يكفيها يعني المسح مرة واحدة. فهذا قد يكون هذه الصورة يعني محلاً لأن يعني يمسح ثلاثا، يشبه أن يكون هذا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، يعني هنا قال في الحديث: ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يده فغسل يديه. طيب، أنا يبقى شيء مهم في يعني في المسح على الرأس. نقل عن بعض الصحابة كمروة بن أبي شيبة وغيرهم كعلي وأنس أنهم مسحوا رؤوسهم ثلاثا، لكن ينبغي أن تعلم أن المنقول عن جمهور الصحابة هو مسح رؤوسهم، التنصيص في وضوئهم على أنهم مسحوا مرة واحدة. فهذا يدل على ما قلناه قبل قليل، الصورة الأقل أنه تستعمل السنة الأثبت في الهدي الدائم، وتستعمل السنة الأقل في الهدي الأقل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه.
طيب، عندنا هنا انظروا إلى كلمة فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. هذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق إنما تكون بكف واحدة ثلاث مرات، وإلا لقال الراوي ما كان يقول بثلاث غرفات، ولكان قوله محتملا في ثلاثا أن يكون بست غرفات. لماذا؟ لأن المضمضة عضو والاستنشاق في الأنف عضو آخر، فدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يكون بغرفة واحدة ثلاثا. هذا هو الأشهر يعني من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هنا قال: ثم أدخل يده، لاحظوا، فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده، لاحظتم؟ لكن في الأول، انظروا في أول الحديث لما قال دعا بتور فتوضأ لهم، قال فأكفأ على يده من التور، هكذا الأول في الأول الحديث قال أكفأ، هذا معنى أكفأ. لكن لما غسلها وتمضمض واستنشق وغسل وجهه قال بعدها إيش؟ شو هنا؟ ثم أدخل يده، هذا في كمال التنظف. بعض الناس قد تكون يده يعني فيها أشياء كثيرة من الأذى، ومع ذلك في أول وضوء يدخل يده، فدل هذا الأدب على أن السنة أن يكفئ في البداية يغسل يديه أولا حتى تتنظف، ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه.
سنة مسح الرأس وردت على ثلاثة أشكال في النصوص في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى هي ما في هذا الحديث: بدأ بمقدم رأسه وانتهى إلى ماذا؟ إلى قفاه ثم رجع. هذه الصفة الأولى الأثبت الأشهر. الصفة الثانية هي الأذان. طيب، تسمح لنا بخمس ثواني؟ الثانية العكس، قد جاء في الرواية أنه بدأ بمؤخر رأسه ثم رجع إلى مقدمه. الصفة الثالثة نريد شخص أن يقولها لنا، الصفة الثالثة وردت في السنن في حديث عبد الله محمد بن عقيل. وين الجوائز يا شيخ عبد الله؟ موجودة؟
موجودة.
لا لازم تصير قدامنا يا شيخ.
أزاي
إن شاء الله. إيه نحطها هناك. طيب نعطيه الجائزة هذه. السنة الثالثة في مسح الرأس. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
طيب عندنا هذه الصفة الثالثة. ما هي الصفة الثالثة الشيخ الكريم؟ يعني لابد نزيدها شيء. كل جزء من على حدة. هذا صحيح. يعني كل جزء من الرأس على حدة. أنت لك رأسك أربع جهات ولا لا؟ يمسح كل جهة على يعني مسح كل جهة على حدة. تفضلوا يا شيخ عند إقامة الصلاة تأخذونها. طيب قال وفي رواية. نعم
أحسن الله عليكم. قال وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر
يعني من النحاس. قال التور شبه الطست. عندك هذي طيب نعم.
قال التور شبه الطست. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه
كله. أحسنت. نقف على هذا حتى يتوضأ الإخوة ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.